بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب قوت القلوب الإمام أبي طالب المكي رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما ترك لنا بنو فلان من الحلال شيئا، يعني الملوك والأمراء. ويقال إن علي رضي الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار إلا طعاما مختوما عليه. وروي في الخبر العامل الذي أراد علي رضي الله عنه أن يستعمله على صدقات، قال: فدعا بطينة مختومة ظننت أن فيها جواهرا أو تبرا، ففض ختامها فإذا فيها سويق شعير، فنثره بين يدي وقال: كل من طعامنا. فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، هذا شيء اصطفيته لنفسي، وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحديث فيه طول فاختصرت هذا منه. روي أن جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام مذ قتل عثمان رضي الله عنه لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدار، منهم ابن عمر وسعد وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وكان يوسف ووكيع بن الجراح يقولان: الدنيا عندنا على ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات، فحلالها حساب وحرامها عقاب وشبهاتها عتاب، فخذ من الدنيا ما لا بد لك منه، فإن كان ذلك حلالا كنت زاهدا، وإن كان شبهة كنت ورعا، وكان في عتاب يسير. وقد روينا عنهما أنهما قالا: لو زهد أحد في زماننا هذا حتى يكون كأبي ذر وأبي الدرداء في الزهد ما سميناه زاهدا. قيل: ولما؟ قال: لأن الزهد عندنا إنما يكون في الحلال المحض، والحلال المحض لا يعرف اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم الله تعالى: ونفعنا بعلومي وعلمكم رضي الله عنكم إلى أن قال: ومات يوسف ووكيع قبل المئتين. وقد كان وكيع بن الجراح أشبه العلماء بالسلف، وكان يشبه بعبد الله بن مسعود، وكان يشبه بعبد الله بن مسعود، وقد كان يشدد في الطعمة، وسئل عن الحلال فجعل يعززه ويقول: أين الحلال؟ وكيف لي بالحلال؟ ثم قال: لو سألنا مسترشدا عن علمنا في الحلال فقلنا له كل أصول
لو سألنا مسترشد
عن علمنا في الحلال فقلنا له كل أصول البرد، وألقي ثوبك وادخل في الفرات. قيل: وأنت يا أبا سفيان من أين تأكل؟ قال: أكل من رزق الله وأرجو عفو الله. وقد كان بشر بن الحارث من المتقدمين، سئل عن الحلال قيل له: من أين تأكل يا أبا نصر؟ فقال: من حيث تأكلون، وليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. وقال مرة أخرى في رواية عنه: ولكن يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة. وسأله رجل عما لا يسكر من النبيذ فقال: انظر في الدرهم الذي تشتري به التمر من أين هو، فإن كان حلالا وإلا هلكت، دع عنك ما لا يسكر. وقد كان السري السقطي
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. وقد كان سري السقطي السقطي يتحرى في أكل الحلال، ولم يكن يأكل إلا من حيث يعرف. وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضي الله عنه أثنى عليه وقال: تعنون ذلك الفتى المعروف بطيب الغداء؟ وكان يقول: لا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات. ويقال إن بشر بن الحارث كان يأكل من قبله، وذكر لنا أن سريا السقطي وقف على بشر وهو يتكلم، فاطلع في حلقته وقال: يا بشر، نعل بدانقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم، يعني قولهم بشر الحافي. فسكت بشر، فظن من كان من أصحاب سري عند بشر أنه قد وجد عليه، فقالوا: يا أبا نصر، إن لم يرد إلا خيرا
إنه لم يرد إلا خيرا.
فقال: سبحان الله، هو سري كما سمي سري. وكان سري رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه بمال فرده، فجاء سري فكلمه بكلام من هذا العلم، فعرفه فيه ما يدق من آفة من آفة الرد، فقبل منه ولم يكن بعد ذلك يرد عليه شيئا. وحدثونا عنه أنه قال: انتهيت ذات يوم في سفر إلى نبات من الأرض وعند غدير ما قال: وكنت جائعا فأكلت من الحشيش وشربت من ذلك الماء بكفي، ثم استندت على ظهري، ثم خطر ببالي أني إن كنت أكلت حلالا فاليوم. فهتف بي هاتف يقول: يا سري، زعمت أنك أكلت حلالا، فالقوة التي بلغتك إلى ها هنا من أين هي؟ قال: فاستغفرت الله تعالى مما كان قد وقع في قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. وكان شقيق البلخي رحمه الله يقول إن المكاسب اليوم قد فسدت، وأن التجارات والصناعات شبهات كلها، لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود الغش وعدم النصح. قال: وإنما ينبغي للمسلمين أن يدخلوا فيها ضرورة. وقال: الناس كقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعانوا على إماتة السنن ودرس طرق الأنبياء، ومن أبطل سنن نبي فكأنما قتله. هذا يقوله في سنة 70 و100. فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بتوحيد الله ووعيده على هذا عند العلماء من السلف والأخيار من الخلف في ذلك الوقت، فكيف بوقتك هذا وقد افترض عليك الزهد في الدنيا، وقد وجب عليك الأخذ بالبلغة مما لا بد منه من كل شيء. فإن استكثرت أو جمعت من مثل هذه الأشياء كان ذلك معصية، وكل ما يظهره الله عز وجل لك من غير الأمور وبديهات المصائب فإنما هو تزهد لك في الدنيا إن فطنت لذلك. وكلما صرف عنك مثل هذا فهو خير، وإن كرهت وفي الخبر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن ولو كان من حلال، فإن كان لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، فقد صار الأكل في ثلث
طعام وثلث شراب
فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، فقد صار الأكل في ثلث البطن خير من الأكل ملأه لأنه شر، وما نقص من الشر فهو خير. وفي الخبر: ما شيء أبغض إلى الله من بطن ملئ ولو من حلال.
وقد جاء الله الذي أكرمنا بالشريعة الغراء وأحكامها وبالخيرية في الأمة وأعلامها، وصلى الله وسلم على سيدي طريق الهداية وإمامها سيدنا محمد الجالي في البرية قتام ظلامها، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الرسل والأنبياء وأتباعهم من آلهم وصحبهم ومن والاهم في الحق جل وعلا، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حديثنا الشيخ عن أحوال وأقوال وأعمال وصفات وخلال كانت في القرون الأولى من هذه الأمة المتأثرة بالوحي والتنزيل والبلاغ من النبي الجليل والاستضاءة بأنوار الصحب خير جيل وأهل البيت المبارك أهل التبجيل وصلحاء الأعصر من أرباب النور وصافي الفكر عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. وذكر هذه الأوصاف والأحوال والأقوال والمعاملات ينور ويطهر ويقرب ويوقف المؤمن على مهمته وواجبه ويوقفه على تقصيره وعلى عجزه فينكسر قلبه من أجل ربه فيحظى بخير كثير. والحال كما سمعتم فيما قالوا ليس من يأكل وهو يضحك كمن يأكل وهو يبكي، ففرق. وإن كانوا في وقت واحد وفي على مائدة واحدة وفيها شبهة ففرق بين هذا وهذا. ليس من يأكل ضاحكا مستكثرا غير مبال بمن ينكس قلبه خوفا من الشبهة ويتألم ضميره ويهاب ربه جل جلاله، فالفرق كبير بين الاثنين وإن أكلوا من صحن واحد. وهكذا يرجع الأمر إلى مقاربة الأمور والسداد فيها وشيئا فشيء، وليس ما نسمعه من كلامهم في مثلا إن قلة الحلال وانتشار الحرام، ولا ما نسمعه من فساد الزمان مبيح لنا أن نسد أبواب طلب الحلال ولا أن نتهم الناس على الجملة والتفصيل أبدا. وكلامهم بعد ذلك في ذلك الورع الشديد لا يسد عنا الباب أيضا في أن نرعى لعامة المسلمين رخص الشريعة لهم إلى حدودها المحدودة، وأن نحمل أنفسنا ما استطعنا على أن نسدد ونقارب شيئا فشيء. هذا هو المقصود، لا إفراط ولا تفريط. وليس مقصود من تحدث منهم بشيء من مظاهره إفراط أو تفريط أن قصده ذلك، فحاشاهم، هم أئمة الهدى والوسط والاقتداء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأعرف، لكن يعالجون كل حال بما هو أنسب له. وإذا رأوا غلوا وجماحا وميلا في الجانب تكلموا بقوة في الجانب الثاني ليعود إلى الوسط. وهكذا فيحدثنا عن هؤلاء الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأحوالهم في المعاملة مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول إن إبراهيم بن أدهم كان يقول ما ترك لنا بنو فلان، يعني من الملوك والأمراء، من الحلال شيئا، يعني أنهم بتساهلهم وفسحهم المجال للاعتداء والظلم وأخذ حق الغير شوشوا انتشار الشبهات وانتشار المعاملات الفاسدة بين الناس. فقال هذا القول بوصف المبالغة ليوصل المقصود من زجر الناس عن الاسترسال وراء ما فسح وما بسط لهم ليكونوا على حذر وعلى بصيرة ويعتدلون في الأمر ولا ينطلقون مسترسلين مع الأمر. كذلك يقول إن سيدنا علي بعد قتل سيدنا عثمان ونهب بداره لم يأكل إلا طعاما مختوما عليه، يعرف من أين جاء ومن أي مكان، ما اختلط بشيء مما نهب من دار عثمان عليه رضوان الله تعالى. هو شهيد الدار، وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه قوم يريدونه خلع قميص كساه الله إياه، هو الخلافة الذي كان عليه، قال فلا تخلعه واصبر حتى تفتر عندنا. فجاءوه في ذلك اليوم وهو صائم وقتلوه، وأول قطرة من دم نزلت على المصحف بين يديه كان يقرأ فيه، فوقعت على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان ما كان. وكذلك من أحوال مضت للخلفاء قبله ولمن بعده عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، يقول كان هذا حال سيدنا علي خشية من ذاك الانتشار لأثر ما نهب من الدار. ووقع مرة نهب في البلدة من بعض البادية أغنام وأدخلوها، فمكث الشيخ علي أخو الإمام العيدروس علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف 20 سنة لا يأكل لحما إلا ما عرفه من بيته ومن وإلا كل اللحم الذي يتبع لا يدري منين ما يأكل. قالوا له غنم ما تبقى 20 سنة هل لعلها تولدت. وين الأغنام اللي نهبت خلاص قدر واحد ما باقي شيء منها شيء. قال يمكن أولادها باقي يدخلونها للسوق أو يبيعونها على الناس ونحن لا ندري. فاحتاط لذلك وهكذا مضى أخيار الأمة. ويقول اسمه من عامل أراد سيدنا علي يستعمله على صدقات. قال فدعا بطينة مختومة إناء سمى طينة من الخزف مختم. فلما شافه مطنطن مختم قال ظننت أن فيه جوهر شي جواهر وتبر ذهب وسط هذا. ففتح لما فتحه سيدنا علي فإذا فيها سويك من الشعير نثره بين يديه وقال كل من طعامه. وهذا الطعام خفيف وتختم عليه طنطن ذره وتقفل. قال نعم هذا شيء اصطفيته لنفسي وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه فيأكل من هذا عليه الرضوان. قال والجماعة من الصحابة قال ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضي الله عنه اختبوا الله طعموا أهل المدينة بنهب الدار. منهم عبد الله بن عمر سعد وأسامة بن زيد حبوا رسول الله وابن حبه رضي الله عنهم. سمعت؟ فهل تعرف هذا المعاني وهذا الاحتياط؟ وهل قائم بين المسلمين وسرهم وصغارهم وكبارهم الحذر من الطعمة كيف تكون من أين جات ولا ما يفرقون بينها؟ يدخل بس يتفضل أفواههم مفتوحة له بطونهم مفتوحة يقع ما يقع من أي مكان جاء. إنا لله. ما هكذا شغل المؤمن ولا وصفه ولا سيره ولا حاله. حال المؤمن يخاف أن يلج بطنه ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول يوسف ووقيع بن الجراح يقول أن الدنيا عندنا 3 منازل حلال وحرام وشبهات. حلالها حساب حرامها عقاب شبهاتها عتاب والعتاب في الآخرة أليم له ألم له ألم شد العتاب تتألم منه الروح تتألم منه الروح. وهكذا لا إله إلا الله أظهر مرة في بعض القبور في بعض القرى صياح صاحبه يسمعه الناس فعجبوا إيش المصيبة اللي نزلت بهذا الميت. إلى سنة ثم سكن رأى بعض أهل البلد بعد سنة لفنهم يقول له إيش من عذاب. قال ما هو عذاب ليش. قال عتاب سنة أنا وعاتب. قال وتصيح من العتاب. قال عتاب الروح شديد على الروح ما تعاتب أن عتاب من قبل مرسلين من الله يعاتبوا كيف ما تتألم له. الحجاب قد انكشف الآن يعرف عظمة الله وقدره فصار على ماذا عتبت. قال كلمة خرجت مني فعتبت عليه هذه السنة. هالشي قال مررت بأهل ذكر ومولد قلت أيش فايدة من الموارد والذكر. قال فأنا وعاتب على هذه الكلمة سنة لأن خرجها من دون بصير على غير بصيرة. ذكر الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن أحاديث سنة إيش فايدة فيها والغلط إيش هذا الكلام. الكلمة دي عندما توضع في الميزان صعبة. ما أحد يقول لك إيش فايدة في الفاتحة اللي تقرؤونها هذا أعظم هي أعظم سورة في القرآن تعدل ثلثي القرآن كيف إيش فايدة إيش الكلام هذا حقك. هذا اللي يقولون الفاتحة يقولون يعني اللهم لك تصلون على النبي يقولون يا رب صل على محمد يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما من صلى عليه مرة صلى عليه بعشرة لا يقعدكم لا تكون الله إلا نزلت عليهم السكينة. يقول لك إيش فايدة وخذ لك عتاب على سنة كاملة يعاتب على الكلمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا أن ننتبه لما يخرج من ألسنتنا. يقول وشبهاتها عتاب فخذ من الدنيا ما لابد لك منه فإن كان ذلك حلالا كنت زاهدا وإن كان شبهة كنت ورعا وكان في عتاب يسير. وقد روينا عنهما أيضا يوسف ونسبته كيع بن الجراح أنهما قال لو حد في زماننا هذا يقولون زهد حتى يكون غاية في الزهد مثل أبي ذر ولا أبي الدرداء ما نسميه زهد. ليش؟ قال لأنه إنما ترك الشبهة والحرام. إنما نسمي الزاهد من ترك الحلال، من ترك الحلال الصرف، قال الحلال صرف ما حد عندنا، فمهما زهد ما نسميه زاهد. لا إله إلا الله. ها قال لأن الزهد عندنا يكون في الحلال المحض، والحلال المحض لا يعرف اليوم. قال وهما ماتا قبل المئتين، وكان وكيع بن الجراح شبه العلماء بالسلف أي بالتابعين والصحابة، يشبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا كان لكثرة الدخول في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من خدمة، يحسب الوافدون المدينة أنه من أهل البيت، عبد الله بن مسعود لكثرة التردد في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ها وكان يسمى صاحب السواك والنعل والطهور، الطهور يقدم الطهور للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ويصب عليه فيكثر منه ذلك. السواك كان يجتني الأسوكة ويقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطهور كان يقرب الماء وكذلك النعل، فكان يمشي مع النبي إذا دخل مكان رفعنا عليه، وإذا خرج قدمها له. بل وكان يدخل بعض المجالس أحيانا فيرفعنا عليه النبي فيضعها في ذراعيه، يحطها في الذراعين وكذ فيها حتى يكمل المجلس يخرج يقدمها له صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان نحيف الجسد لكن عظيم القدر. ها كشفت الريح ساقيه وهو يجتني سواك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك بعض الصحابه قال مما تضحكون من دقتي ساق ابن مسعود ابن ام عبد؟ قال لرجل ابن ام عبد اثقل في الميزان من جبل احد. ها هذا صاحب قدر عظيم عند الله رضي الله عنه. قالوا هذا وكيع بن الجراح كان يشبه بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان له صوت حسن بتلاوة القرآن، وكان يعجب النبي قراءته، وكان يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ولأهل مكة والمدينة نغمة في تلاوة القرآن، كانوا يتوارثونه إلى من بقي منهم يقرأها، يقال أنها مسلسلة إلى ابن مسعود أنها على نحو الحرف الذي كان يقرأه ابن مسعود وصوت الذي كان يقرأه ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عد بقي بعضهم الآن قرأ يقرأ به. أيوة. فهذا يشبه بابن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يشدد في الطعمة، فسئل عن الحلال قال يعزز يقول حلال حلال، فين هو هذا؟ أين الحلال؟ كيف لي بالحلال؟ تكلمنا عن الحلال في وقت الشبهات ووقت الاختلاط، حلال هذا الحين عندنا تقول لي حلال، فين هو الحلال؟ وكان يعزز الأمر يعظمه ليحذروا ويعتدلوا في أمورهم ولا يغتروا. ثم قال لو سألنا مسترشد عن علمنا في الحلال، قلنا له كل أصول البردد الذي ينبت من وحده في من المطر في مكان غير مملوك، ولقي ثوبك ودخل في الفرات يشرب من الفرات خالص، قالوا أنت يا أبا سفيان من أين تأكل؟ أنت في نفس زماننا وعندنا. قال آكل من رزق الله وأرجو عفو الله. وهكذا يعني أنني لا أقيم أمري على التساهل وعدم المبالاة، وأجتهد مستطاعي وقدرتي وأستغفر ربي. لا إله إلا الله. كان بشر بن الحارث من المتقدمين، سئل عن الحلال وقال له من أين تأكل يا أبا نصر؟ قال من حيث تأكلون، وليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. ها ما هذا مثل هذا فرق. وهكذا لا يتزال فوارق في كل وقت، واحد ما يبالي يتوظف في الجمرك مباشرة، يتوظف في البنك الربوي مباشرة، واحد يصل غباره من بعيد، فرق كبير بين هذا وهذا. ما كلهم سواء ولو كنا في القرن الخامس عشر، ما كلهم سواء. وهذا ملتذ به على أي كيفية، والآخر متحرز بالمستطاع، وإذا بدت شبهة واضحة تجاوزها وابتعد عنها فرق بين هذا وهذا، فرق كبير. وهكذا لا يزال فرقان في كل زمان وفي كل مكان. وقال مرة أخرى لكن يد أكثر من يد ولقمة أصغر من لقمة، ما هو تشحي بس أكل من كله، هذا يأكل بمقدار القوت وبمقدار الكفاف، وهذا يتشحي يتشحي ويمشي على غير بصر ولو من شبهة. قال يد أكثر من يد ولقمة أصغر من لقمة. مثال الرجل عن القليل من النبيذ يعني هو اسمه عصير الزبيب، هذا الذي لا يسكر، وهذا عند الحنفية جائز ما دام لم يصل إلى حد السكر. فقال انظر في الدرهم لتشتري به التمر من أين هو، إن كان حلال وإلا هلكت. دع عنك اختلاف العلماء فيما يسكر ما لا يسكر، ما لا يسكر ما أنكرنا عليك إذا. وجمهور العلماء على أن ما كان كثيره يسكر فقليله حرام، وجاء في ذلك خبر أن فيما كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام، ما يجوز. ما أسكر كثيره حرم قليله، وكل مسكر خمر، كائن ما كان تسمي بأي اسم ما دام يسكر فهو خمر. وهكذا يقول وكان سري السقطي يتحرى في أكل الحلال ولم يكن يأكل إلا من حيث يعرف، من حيث يعرفنا ويطمئن عليهم رضوان الله. سري السقطي خال الجنيد بن محمد وشيخه في بغداد. قال وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل سري السقطي يثني عليه يقول تعنون ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء، فأثنى عليه بهذا الوصف أحمد بن حنبل عليه رضي الله، هو من أهل طيب الغذاء أحمد بن حنبل، ولكن يرفع شأو أهل القدم في هذا المجال ويعرفون مرتب قدرهم العال. يقول لهم تعنون ذاك الفتى المعروف بطيب الغذاء، وكان إذن يقول السري لا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات، ومن يستكثر من الشهوات ما يبالي بالشبهات. ويقول وقف سري السقطي على بشر وهو يتكلم، فطلع في حلقته وقال يا بشر نعل بدينقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم الحافي، اسمه بشر الحافي يمشي حافي. سكت بشر الحافي، وإنما سكت لأن له في ترك النعلين شان وحال بينه وبين الله تعالى خفي، وذلك أنه كانت لحظة توبته وهو حافي، فقال اصطلحت مع ربي وأنا حافي فأبقى حافي، اشتهر بذلك. وكان سيدنا سري سقطي يحدو إلى البعد عن الشهرة بشيء والظهور بشيء، فعرف المقصد الصحيح، عرف المقصد الصحيح لسيدنا سري السقطي، وعلم أنه بينه وبين الله حال وشان يذوقه يقتضي أن لا يلبس، وأنه هذا حاميه من الالتفات، وليس فرحان بأن يشتهر بكون حافي مكان حافي ما له ذلك الالتفات. فلما تكلم سري السقطي بهذا ليكون تنبيله للحاضرين عنده في الحلقة سكت بشر الذهب، فظن هؤلاء أصحابه أنه وجد على السري وأنه تأثر من السري. مضاف بعدين قال له أصحابه الذي عنده يا أبا نصر إنه لم يرد إلا خير، ما قصد السري إلا ما قصد يعني انتقص منك ولا من شأنك. قال سبحان الله هو سري كما سمي سري، من مثل السري يعني يظنون أن تحملت عليه ولا أن زعلت منه ولا ما بيننا هذا، ما بين أهل الله شيء من هذا، هو سري من مثل السري. الله الله. ووجه مرة سيدنا سري إلى أحمد بن حنبل ما ورده سيدنا أحمد بن حنبل، فجاء سيدنا سري وكلمه في علوم من علوم القلوب والباطن بما يظهر آفات الرد وأنها تكون أخطر من الاستقبال في كثير من الأحوال. أشار الإمام الحداد إلى الطرف من هذا، يقول لا تأكل بشهوة ولا تأخذ بشهوة ولا ترد للشهرة، ولا ترد للشهرة، عشان يقولون هذا ورع يرد. قال ولا أن تأخذ بالشهوة أحب وأسلم بينكم من الله من أن تأكل من أن ترد للشهرة، فإن الرد للشهرة من معاصي القلوب، من معاصي القلوب أفحش من معاصي الجوارح، وهو قصدك وجه الخلق والثنى منهم والمنزل لديهم. فتكلم سيدنا سيدي سقطي مع سيدنا أحمد بن حنبل العالم الجلي عن دقائق خفايا الرد، أفات الرد وما يكون فيه، فتأثر سيدنا أحمد بن حنبل أنهم كانوا هل صدق وإنصاف، ما يقول أنا اللي حافظ الحديث وعندي شيوخ الكثير وتلقيت عن الأئمة وإمام مذهب، بعد سري سقطي بالجلي بحقه هذا، ولكن انتفع. وهكذا نبهه إلى ذلك واحد أيضا من الأخيار مرة صالحين الصوفية جاء إلى 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 سيدنا أحمد بن حنبل معه كتاب، فتحه ودب بعض أحاديث سندها ما يصح، فقال له في كتابك حديث، قال أنا ما كتبته من أجل أميز حديث صحيح من غير صحيح، أنا كتبته لأجل العلم الذي فيك. قال لا اتركه عندي حتى الكتاب، ترك الكتاب وقرأ فيه وتأمل معني، رجع لي قال له جزاك الله خير انتفعت به. هكذا الأئمة، هم من عرف كلمتين ولا شاف نفسه عالم في مجال خلاص العاد بغى يستفيد من حد ولا ينتفع بحد ولا يقبل نصيحة أحد. يا أهبل، ما هكذا يعامل الله؟ ما هكذا يسار إلى الله؟ ما هكذا يرسرض الله تبارك وتعالى؟ قال الحبيب علي الحبشي من نصحني فإني منه للنصح قابل، وإن ناصح لخلق الله للنصح باذل. وكان يحثهم ويتأسف عندهم، يقول لي كذا كذا سنة عندكم في سيون ما يوم واحد منكم جاي يقول لي يا علي حبشي هذا يصلح هذا ما يصلح كذا، ما تناصحون ليه؟ ما أحد منكم يدل أخوه ينصح أخوه؟ وكان يقول من قديم سيدنا عمر أحب الناس لي من أهدى لي عيوبي. قال سيدنا الغزالي فانظر الآن أعدى واحد لهم الذي يذكر لهم عيوبهم، قالوا يعادونه ويكلمونه، قالوا هو نبههم على معايب يتنزهون منها يقومون يغضبون عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا فصار يرسل سيدنا سري سقطي لأحمد بن حنبل يأخذ ما يرد فيه خلاص، تأدب. الله أكبر. قال انتهيت يومئذ إذا سري سقطي في سفر إلى نبات من الأرض عند غدير ماء، قال وكنت جائعا أكلت من الحشيش. الحشيش هذا النبت الذي ينبت نفسه أيضا بالسيل وغيره في أرض غير مملوكة، يأخذ منها الغنم تأكله، يأكل الحيوانات هم يأكلون منه يكتفون بغذاء. أخذ منه يشبه القضب وغير القضب من نوع الحشيش، فأكل منه وتفى وشرب من له النهر الذي عنده هذا. أيوة يقول شرب من غدير الماء وأكل من هذا الحشيش، ويقول في نفسه سنتذر، يقول خطر على بال إن كنت أكلت حلال هذا اليوم، هذا اليوم حلال. إذا هتبهت بينبه هتبهت يا سري زعمت أنك أكلت حلالا؟ القوة التي بلغتك إلى هذا الموضوع منين هي؟ أنت قد أكلت من قبل فما وصلت إلى هذا إلا بالقوة من الأكل السابق، هي تقول الآن حلال، منين جيت وصلت له منين؟ ما مشيت إليه إلا بقوة من أكل آخر. شوف كيف قال فاستغفرت الله مما كان وقع في قلبي. هذا عناية من الله بصلح الأمة حتى لا يعجبوا ولا يغتروا. وهكذا جاء واحد عند بياع ويشتري من عنده حلوى، قال له بسمع بنت تطبق كلام الفقهاء فيكون البيع صحيح من كل جانب، قل بعتك هذه الحلوى بكذا كذا وأنا أقول قبلته وسلمها لك. قال سمع يا شيخ، أنا الحلوى دي صنعتها من سكر ومن دقيق ومن كله اشتريته، ولا قلت لهم كذا ولا قالوا لي كذا، كله أنت أفقه مني. قال سوا الحين أنا بمشي المعتمد في الفقه في عشرة الحلوى، والمواد كلها حق الحلوى اشتراها بالمعطاة من دون شيء من ذلك. قال له بس أنت أفقه مني، هات الحلوى. لا إله إلا الله. وهذا قالوا له القوة اللي بلغتك لذا المكان من إيه جيت بها وتقول له أكلت حلال؟ إن قال في شبهة دخلت عليك لأنك وصلت بأكل سابق، ما هو من هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا مثل كلام شيخ البلخي كما أشرنا لكم أنه التحذير، وليس معنى أن الحلال فقد ولا أن الإنسان ما عاد يحتاط ولا ينتبه. يقول يا شيخ إن المكاسب يوم فسدت، تجارات صناعة شبهات، ولا يحل الاستكثار. من شان الاستكثار والادخار لوجود الغش وعدم النصح، قال إنما ينبغي المسلم يدخلوا فيها ضرورة. ويحذر يقول شوفنا، شوف ناس كأنهم قتلت أنبياء. إيش هذا؟ قال اللي يقتل سنة النبي كمان يقتل النبي. قال يقول عندهم سنن وأداب يهدمونها ويخرجون عنها، فأنا أخاف أنهم كقتلة الأنبياء والعياذ بالله تعالى. قال يدرسون طرق الأنبياء. الله يفرج علينا والمسلمين، يغفر لهذا المنتقي إلى رحمة الله تبارك وتعالى اسمه أحمد بن رضوان بفضل بن رضوان بارضوان بفضل الله يغفر له ويرحمه ويرعى درجاته ويكتبه عنده في الشهداء وفي السعداء ويرفع له الدرجات وينزل على قلوب جميع أهلية طمأنينة ورضا ويشفي والده ويعافيه وينظر إلينا وإليكم وإلى موتانا وأحيانا بنظرة الرحمة والعفو والمغفرة والتجاوز والرضا، وأن يجعل الساعات التي قضاها في دار المصطفى ذخيرة له وخزائن يفتح لها باب رحمته في مآله ومآبه هذا، يشكر عليها ويقلد فيها تاج في القيامة يقوم به حتى ندخل ويافي في زمرة المصطفى وإلى حضرة النبي محمد.